اهلا بكم في الحلقه الاخيره السيزن فينالي للموسم الاول من برنامج حوار مع دكتور ماهر. اللي متابعنا في البرنامج ده من الاول عارف ان احنا بنتكلم على اللي بيسموه اللاهوت النظامي. يعني ايه؟ تاخد المسيحيه كده من الاول للاخر كانها ابواب بتحاول تشرح المسيحيه بتقول ايه. والغرض من ده ان احنا نحاول نتعمق فيها اكتر وفي نفس الوقت نناقش الاسئله اللي بتدور حوالين المعتقدات او العقائد المختلفه في المسيحيه. وهنا احنا عند اللي بيسموه الاخرويات الاخر، والعنوان بتاع الحلقه النهارده الله يملك، وهي دي الصوره اللي عايزين ننهي بيها الموسم الاول. ازيك يا دكتور ماهر؟
اهلا يا يوسف.
انا متحمس جدا للحلقه دي لانه مش كتير بنتكلم عن المفهوم ده. بنتكلم انه هنروح السماء، بنتكلم انه العالم ده هينتهي، بس في الحقيقه الصوره النهائيه هي انه المسيح جالس على العرش، فالله يملك. واحنا كمسيحيين يعني هو ده الرجاء بتاعنا في الاخر، انه لما هو يملك كل حاجه او لما هو يملك كل حاجه هتبقى صح وهتتصلح وهترجع للغرض الأساسي بتاعها. لكن خليني يعني إيه أحاول أربط النهاردة كبداية كده بالحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الافتداء أو الريستوريشن بتاع السماوات والأرض، وسمينا أنه في حاجة اسمها سماوات جديدة وأرض جديدة، وده هيحصل لما يسوع يملك. فيعني كأني عايزة أفهم ايه العلاقه ما بين يعني ما بين المفهومين دول. ايه المقصود انه لما يملك هيبقى في سماوات جديده وارض جديده، او لما يبقى في سماوات جديده هو ارض جديده هو هيملك عليها؟ نبتدي من هنا يعني.
اوكي، يعني خلينا اقول انه عايزين نميز ما بين اسم يسوع والمسيح. يسوع اسمه الشخصي، الشخص الجميل الحلو اللي ظهر من 2000 سنه واللي حبناه وارتبطنا بيه هو يسوع. لكن كلمة المسيح دي وظيفة، فهو ممسوح. ولما نقول ممسوح لابد ان احنا نقول ممسوح لماذا. فالرب يسوع ممسوح لكي ما يكون في دائرة الخليقة الجديدة بيمارس ثلاث وظائف في غاية الأهمية. الوظيفة الأولى هي الكاهن، والوظيفة الثانية هي الملك، والوظيفة الثالثة وهي الحقيقة أقدر أقول مجموع الوظيفتين مع بعض هي الراعي. ففي سفر الرؤيا بنشوف أن الرب يسوع هو الحمل الذي يرعى، وده يورينا اللغة إزاي أنها زي ما اتفقنا من زمان أنها متشابهة أو صح. التشابهية الأنالوجيكال. فهو الحمل الذي يرعى، يرعى بأن يكون الملك والكاهن. فتقدر تقول الوظيفتين الأساسيتين الملك والكاهن.
أوكي.
وعلشان كده هو كاهن على رتبة ملك صادق مش على رتبة هارون.
التمييز ده يعني محتاج شوية شرح.
لأنه ملك صادق هو أول كاهن ظهر في العهد القديم وهو ملك وكاهن. وكاتب رسالة العبرانيين بيقول أن الرب يسوع لما أخذ وضعه ككاهن هو ليس على رتبة هارون لكن على رتبة ملك صادق، لأنه كهنوته مرتبط بالملك. محدش إطلاقا أخذ الكهنوت والملك إطلاقا في تاريخ بني إسرائيل. الوحيد اللي حاول يعمل الحكاية دي هو عزية، كان ملكا وأراد أن يكهن فضربه الرب بالبرص.
ما كانش مسموح ده.
مسموح. لكن في نفس الوقت في نبوات كتيرة قوي انه يكون المسيح او المسيح، كلمة المسيح هي النطق العربي لكلمة المسيح مسايا اللي هي الكلمة اليهودية العبرية المسيح الممسوح من الله. يقول مثلا في سفر زكريا يكون كاهنا على كرسيه. دي ده يعني بلغة العهد القديم تناقض، لأنه لو تاخد بالك في خيمة الاجتماع ممنوع ممنوع يبقى في كرسي، لا يجلس، فهو يكهن يعمل يقوم، لكن في نفس الوقت كلمة الكرسي مرتبطة بالعرش. الرب يسوع لما جاء إلى العالم جاء لكي يكون الكاهن والملك. الكاهن هو الذي يستحضرنا إلى الله، والملك هو الذي يستحضر الله لنا فكر الله، كيف يعني تقدر تقول to execute God's will.
ينفذ ينفذ مشيئة وخطة الله في هذا العالم.
أوكي. فكل ما في قلب الله من خير وحب وصلاح من ناحية البشر مين ينزله لهم؟ مين يوصله لهم؟
فمش بس ان انت عايز تجيب الناس لربنا، انت عايز كأنك تجيب افعال وعقل وفكر الله للناس في بالزبط. عالمهم وهكذا.
بالزبط. فالملك هو الوسيط بين الله والناس، والكاهن هو الوسيط بين الناس والله. فأقدر أقول برضو على منوال كاتب العبرانيين لما يقول إنه كل كاهن مأخوذ من الناس يقام من أجل الناس فيما لله. لاحظ كل عبرانيين 5 كل كاهن لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، يقول كده، لكن مأخوذ من الناس من أجل الناس فيما لله. يعني هو تاخد من البشر علشان يبقى حاسس بيهم وعارف متاعبهم ومشاكلهم، وهو من أجلهم لكن في الأمور اللي تخص علاقتهم بالله.
أوكي.
فهو مأخوذ من الناس لأجل الناس فيما لله. أقدر أقول إنه الملك معين من الله لأجل الناس فيما لله. معين من الله لأجل الناس فيما لله، فيما لله، بس مش علشان يعني ياخذ الناس الى الله، لكن فيما لله. ماذا عندك يا رب للناس؟ فالملك ياخذ ما عند الله وينفذه. أوكي. بين
أوكي. كانه في الناس. يعني طريق، يعني اتجاهين
بالظبط،
بياخذ اللي عند الناس لله، كانه يعني احتياجاتهم مشاكلهم انكسارهم، وفي بقى الاتجاه الثاني ان الله عنده خطط ووصايا ويعني اصلاح هو جاي يدي للناس. اوكي
بالظبط. المسيح عنده الاثنين، فهو المعين من الله ملك، يقول أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدس. الله اللي مسحه الملك. كمان أحب أميز تمييز تاني دقيق بين سلطان الله وملك الله. سلطان الله واحدة من وظائفه، من خصائص طبيعته. الله بالطبيعة by definition by nature بالتعريف لابد أن يكون صاحب سلطان، لكن الملك وظيفة. فأنا في فرق كبير لما أقول مثلا أن يوسف ذكي، لما أقول يوسف ذكي أنا بتكلم عن إحدى صفاته، لكن لما أقول يوسف طبيب أسنان أنا مش بتكلم عن صفة من صفاتك، لكن بتكلم عن عمل وظيفة تمارسه. فلما نتكلم عن سلطان الله، سلطان الله ده شيء من طبيعة الله يمارسه في كل وقت، لكن الملك لا، دي وظيفة الله يملك من خلال يسوع المسيح، فالمسيح يملك. السؤال اللي انت سألتهني في البداية، ايه معنى ان المسيح يملك وايه آخرة القصة دي؟ في قلب الله الكثير والكثير جدا من جهة السماوات والأرض. ولاحظ انا هنا بقول السماوات والأرض، لأنه مرات كثيرة بينحصر تفكيرنا في الأرض.
صح.
لكن الحقيقة ملك المسيح ليس قاصر على الأرض. اسمع النص ده في أفسس 1، يقول لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض. ولما نقول ما في السماوات، صعب قوي أنك تتخيل أن المسألة مجرد مجرات ونجوم.
صح.
لكن هناك كائنات سماوية، كائنات سماوية نعرف القليل عن قلة منها.
صح. لكن يعني لو سوري عشان بس أبقى فاهم صح، الأرض هنا هي مش بتكلم عن كوكب الأرض بس اللي هسميه العالم المادي، والسماويات هنا مش هي الفضاء لكن هي العالم الروحي. صح
صح صح, صح. مظبوط. لكن كمان أقدر أقول إنه السماوات فيها الجانب المادي، فاحنا لما بنشوف الكون اليونيفيرس ما هوش بس الارض والشمس، انت بتتكلم عن تريليونات من المجرات.
اوكي
كتير من الكتاب المسيحيين يربطوا ما بين جند السماء باعتبارهم كائنات عاقله، وما بين جند السماء باعتبارها تلك التريليونات من المجرات اللي لسه قريب في اكتشاف جديد مذهل بسبب أحد التلسكوبات عن الاتساع اللي أبعد جدا من خيالنا ومن إمكانيات. فنعم لما الكتاب يقول السماوات يقصد الكائنات الروحية السماوية العاقلة، لكن كمان يشير بها إلى الكيانات المادية المخلوقة اللي غير الأرض.
أوكي، حلو قوي.
تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، أن تكون هذه المجالات المادية وهذه الكائنات الروحية في الأرض وفي السماوات أخيرا جالها حد يأكسكيوت يجلب لها كل صلاح الله وكل ما في قلب الله من نحوها من خير وبر وحق. صلاح وبر وحق.
أوكي، يعني ده كلام يعني عايز أقوله خطير، لأنه اللي أنا فهمه من كلامك أنه إحنا مش بس محتاجين أرض جديدة، واضح الانكسار والفساد اللي فيها اللي محتاج ريستوريشن أو افتداء، بس كمان محتاجين سماوات جديدة.
نعم.
وده معناه أنه كأنه في ستيل حاجة غلط برضو في هذا العالم برضو.
صحيح. صحيح. عندنا كذا نص يشير إلى هذا، وده تاني عايز أقول يعني حتى إحنا بننتقد أحيانا من أصدقائنا الملحدين لما يسمى الأنثروبوسنتريك، يعني أو الأنثروبوسنتريزم.
صح، إحنا شايفين كل حاجة بتدور حوالين الإنسان يعني.
لا، الحقيقة مش كل حاجة بتدور حوالين الإنسان، كل حاجة بتدور لو عايزين مركز يبقى هو الله، لكن الكون كبير ومتسع ومملوء طبقا للقصة المسيحية بالكائنات العاقلة الأخرى. الكتاب يكلمنا عن الساهرين الواتشرز، كلمنا عن القدوسيين في سفر دانيال، وكلمنا عن رتب داخل الملائكة سواء رتب شريرة أو رتب تقية. جبرائيل مثلا يقول أنا جبرائيل الواقف أمام الله، لكن مثلا لما يروح لدانيال يقول له وقف مقابلي ملك فارس، أحارب ملك اليونان. فواضح أنه في الأجواء السماوية صراعات بين الكائنات العاقلة، وهذه جيوش ورتب وإنجاز لي أقول شعوب وقبائل،
هم الرئاسات والسلاطين ساعات بيتكلم عليهم كده.
بالضبط كده. والرسول بولس وهو
يعني عايز اقول يعني انا عارف متخيل حد دلوقتي ممكن يتفرج علينا ويحس انه ايه ده احنا دخلنا في حته يعني غريبه شويه، بس انا بقول انه اصحابي الملحدين ما عندهمش مشكله، بالعكس يميلوا الى الاعتقاد بوجود ايليينز، وقاعدين يقولوا ان اكيد في كائنات اخرى عايشين في كواكب تانية. فانا حاسس انه طب ما يعني بالعكس انا حاسس انه انا ما عنديش مشكله، يعني انا اؤمن بعوالم اخرى غير العالم اللي انا عايش فيه، وهذا العالم مليانه بالحياه والكائنات الاخرى العاقله اللي لازم ناخدها بجديه ونفكر فيها يعني.
بالظبط.
اوكي، حلو قوي.
وحتى يعني واحد من الاثنين اللي اكتشفوا الدي ان ايه، واتسون وكريك، يعني كريك قال انه الحياه جات من كوكب اخر، يعني يعني في اصرار على انه ما يكونش جاي من الله لكن جاي من كائنات عاقلة أخرى.
أوكي.
فالإقرار بوجود كائنات عاقلة ليس ضد المنظومة الإلحادية. الكتاب المقدس بيؤكد على هذا. خلينا أقول لك بعض الآيات بسرعة. الرسول يقول في أفسس 3 أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماء وعلى الأرض. كل عشيرة يعني كل عائلة، كل قبيلة، كل نوع من الكائنات في السماء وعلى الأرض. فهناك عشائر سماوية.
أنا كنت أعمل نفسي مش شايفها الكلمة دي، أو يعني هي بالنسبة لي كانها تعبير شعري يعني.
لا،
كل الناس في كل مكان يعني.
أوكي. كل عشيرة في السماء وعلى الأرض.
أوكي.
البعض حاول حتى يخفف من وقتها فخلاها كل العشيرة في السماء وعلى الأرض، لكن الناس اللي بيحترموا اللغة اليونانية يقولوا لا، ما يصحش تضيف الألف لام دي خالص يعني. هناك عشائر، أنا ذكرت بعض السرافيم الكروبيم الكائنات الملائكية. في الحدث الشهيرة بتاعت إليشع لما قال له يا رب افتح عيني الغلام، فرأى الذين معنا أكثر من الذين معهم، فواضح أن في أجناد روحية شريرة وفي أجناد روحية طاهرة. الحقيقة كتابات ما بين العهدين أو اللي بنسميها كتابات الهيكل الثاني أو مخطوطات وادي قمران كتبت كتير قوي عن الكائنات دي وعن السقوط اللي حدث فيها، وبعض السكولرز بيسجلوا على الأقل 3 سقوطات كبرى في التاريخ المسجل لنا في الكتاب المقدس. السقوط اللي حدث في تكوين 3، السقوط اللي حدث في تكوين 6، والسقوط اللي حدث في تكوين 11 ساعة برج بابل. فهناك كائنات كثيرة جدا في هذا الكون، ويبدو أنه حدث تمرد وسقوط في أكثر من مكان، ولا بد من إصلاح هذه المنظومة، ولا بد من، اسمع النص ده في إشاعة 24، يطالب الرب، يطالب جند العلاء في العلاء وسكان الأرض على الأرض. فعندما يأتي يوم الدينونة هناك وضع للعدل، وهناك تصحيح للأوضاع، ليس فقط في الأرض لكن أيضا في العلاء.
وهو ده بقى اللي يسمى السماوات الجديدة والأرض الجديدة. صح. عالم مادي روحي، يعني أحط شرطة ما بين الاثنين كأنه يعني زي الزمكان كده. عالم مادي روحي يملك عليه المسيح، وكل الكائنات اللي فيه سواء بقى كانوا أصلا بني أدمين وأقاموا من الأموات بأجساد جديدة، أو كانوا كائنات روحية، هيغلب في وضعهم الجديد اللي كنا نتكلم بقى عنه، إيه؟ الصلاح
والبر
والحق.
نعم. أوكي. يملأ الكون بالصلاح والبر والحق. ده
كأنها يعني Lord of the Rings شوية كده، تحسها
بالضبط كده. يعني هي فيري تيل بس حقيقية زي ما قال سي إس لويس يعني.
أوكي. أوكي. وما بتخافش لما تقول كلام زي كده حد يتهمك إنك يعني أنت not scientific يعني أو unscientific؟
الحقيقة أنا أحترم العلم جدا، لكن ما أقل الأسئلة التي أجاب عنها العلم. العلم شيء رائع وشيء جميل، لكن له مجاله الذي يعمل فيه. العلم لا يعطيني أبدا أي شيء عن الحق والخير والجمال.
صح.
العلم يركبني عربية ليعالج لي مريض، العلم، لكن لا يجيبني عن معنى الحياة، لا يجيبني عن الأخلاق، لا يعطيني ما هي القيم، ولا يعطيني ما هو مهم، ولا يعطيني ما هو صواب، ولا يعطيني أي شيء عن احتياجاتي الوجودية العميقة.
okay.
فالعلم على عيني وراسي، لكن علشان أعرف إيه اللي سام وإيه اللي مش سام، وإيه اللي يعمل انفجار وإيه اللي ما يعملش انفجار، لكن أنسنتي كإنسان تحتاج إلى ما هو أكثر من العلم.
صح. يعني اللي حضرتك غالبا كنت بتقوله اللي هو إيه، العلم ممكن يقول لي إيه اللي سام وإيه اللي مش سام، بس ما يقدرش يقول لي أسم جاري ولا لأ، يقدر يعلمني أستخدم الطاقة النووية إزاي، بس أقرر بقى أعمل بيها قنبلة ولا أولد بيها كهرباء بلاش، ده سؤال خارج نطاق العلم وفي صح. الأخلاق والدين والفلسفة والفن والأدب والحتة صح. التانية اللي ليها قيمة لوجودنا الإنساني، أو بالعكس مهمة وضرورية لوجودنا الإنساني، لكن ده ما يقللش من أهمية العلم يعني.
صحيح.
أوكي.
والحاجة الثانية، لما أنا بقولك الكلام ده أنا مستند على الإعلان الكتابي، لكن في نفس الوقت لابد من أنه الإعلان الكتابي يخاطب الخيال عندنا.
صح.
سي إس لويس يقول كلمة جميلة، إن كان المنطق هو عضو معرفة الحق فإن الخيال هو عضو صناعة المعنى. فالمعنى في الحياة يأتي من الخيال وليس من المنطق.
أوكي.
المنطق يعرفك إيه الصح والغلط، لكن ما يعملش المعنى في الحياة.
أوكي.
المعنى مرتبط بالخيال. فأرجع تاني وأقول نحن مجرد ذرة صغيرة، اللي هو كوكب الأرض، ذرة صغيرة جدا في مجرة درب اللبان الميلكي واي. لو عايز تعرف النسبة بتاعتها، روح لأكبر صحراء في العالم وضع في منتصفها برتقالة، وضع على بعد 9 أمتار منها حبة حمص. الأرض للشمس للمجرة بتاعتنا هي حبة الحمص للبرتقالة للصحراء. ثم هذه الصحراء هي نقطة لا ترى بالنسبة لعدد المجرات الموجودة في الكون، لا يمكن أن يكون خلقها باطلا. الله لم يخلق كل هذا باطلا. إذا أمننا أنها متقنة في سرعاتها وفي أحجامها وفي مساحتها وفي دورانها وإلى آخره، يعني مثلا في إشعياء وهو بيعاتب بني إسرائيل أنه ما عرفوش عظمة الله، قال له ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، اسمع، يخرج بعدد جندها ويدعو كلها بأسماء لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد منها أحد. واضح انه بيتكلم عنها بلغة تخرج شوية عن اطار انه مجرد حاجات مادية بس، لكن يدعو كلها باسماء. هذا الكون الفسيح المتسع الذي لا نعرف الا القليل عن القليل منه، خصوصا من الكائنات العاقلة، حدث فيها تمرد وحدث فيها سقوط وحدث فيها تشوه احنا ما نعرفش عنه الا القليل جدا. اللي حصل بقى وده المهم قوي هنا، انه عندما ارسل المسيح ابن الله الواحد معه في الجوهر في صورة انسان الى العالم، ارسل الى العالم الى الارض ليس لاصلاح مشكلة الارض فقط، لكن لمشكلة الارض والسماء.
اوكي،
لكن سيصلح مشكلة الأرض والسماء كإنسان، وده اللي إدى قيمة خطيرة جدا للإنسان، فخلى النبي يصرخ من هو الإنسان حتى تذكره. الرسول برضو كاتب العبرانيين يقول وضع قليلا عن الملائكة لما بقي إنسان،
قليلا يعني لوقت قصير يعني. أوكي
بالضبط، لكن في أصح واحد يقول ورث اسما أفضل منهم صائرا أعظم من الملائكة. فهو اتضع ليكون إنسانا أقل من الملائكة، لا الإنسان أقل من الملائكة، لكن بقيامته وبنصرته الملائكية أصبح أعظم من الملائكة ويسود على الملائكة. دخل العالم كابن الله، صار إنسانا، خرج من العالم ابن الله وابن الإنسان اللي يقربوه إلى قديم الأيام فيملك في السماوات والأرض.
فده وضع يعني لو هفكر فيها كده، ده وضع كأني بسأل نفسي هو مين الملك فيه، الله ولا الإنسان؟ انت عايز تقول الله الإنسان هو اللي ملك فيه بالزبط. وهو اللي حل المأزق مش بس بتاع الأرض لكن بتاع كمان السماوات أو العالم الروحي، وصنع عالم أو خلق عالم جديد اسمه السماوات الجديدة، الأرض الجديدة، البر بقى الساكن فيها ومش غريب عنها ولا يمكن أن نسقط منها وهكذا.
صحيح. أوكي، أضيف هنا بس حتى أنه حتتين، أنه المسيح لما جه وخاض موقعة الصليب اللي احنا ما نعرفش عنها الكتير، نفاجأ أنه كان فيه صراع في الصليب مع قوى روحية. يقول يجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب، فواضح أنه كان لكي يملك كان فيه مشكلة مع الرياسات والسلاطين، فهو كان الصليب طريقه إلى العرش، كان الصليب موقعة الكبرى التي من خلالها اعتلى عرش المجد.
حلوة النقطة دي، أنه أنت شايف الصليب كأنه موقعة حرب، مش حرام يسوع مات علشان خطايانا يعني صح. اللي هو لا، دي جزء أساسي من الآلية اللي بينتصر بيها.
عارف تفهمها من لوقا 24 لما الملائكة يقولوا للمريمات أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذه ويدخل إلى مجده، يعني كان من مش بيتألم لغفران الخطايا، مش بيتألم لكي يعتقنا من العبودية،
ده بيحصل كان نتيجة من النتائج،
واحدة من النتائج. لكن أما كان ينبغي أن يتألم بهذه ويدخل إلى مجده، كان لابد كالملك أن يجتاز هذه المعركة ويحقق الانتصار لكي يصل إلى المجد ويجلس على العرش.
الصليب مش ضعف يعني، الصليب قوة.
وعشان كده برضو هو في المحاكمة بتاعته لو تاخد بالك لما بيقول له أنت المسيح ابن المبارك، فالمسيح رد برد عجيب قوي. المسيح قال له أي أنت تقول ومن الآن أقول لكم ترون ابن الإنسان جالسا في يمين العظمة في الأعالي وآتيا على سحاب السماء. فمزق ثيابه، لأنه ابن الإنسان الجالس في يمين العظمة ده كائن إلهي
صح.
حسب المفهوم اليهودي
صح.
لما تقرأ دانيال 7 جاء شبه إنسان قربوه إلى القديم الأيام فأعطي ملكوتا لتتعبد له، ده بقى هيبقى ملكوته لا يزول، ملكوته أبدي في الأرض وفي السماء، صار جبلا عظيما ملأ كل الأرض ويسود في السماوات وفي الأرض. فابن الإنسان المسيح كان عارف أنه مش هياخد مكانه كابن الإنسان إلا عندما يجتاز هذه المعارك. الرسول بولس عنده تعليم في الحتة دي برضو جميل، يقول في كولوسي 1 هو بيوصف إمكانيات المسيح ومين هو المسيح وعمل إيه المسيح، قال لك أن الله فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت، ملء اللاهوت حل فيه يسوع، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات. فبيصالح ما في السماوات وأنا دائما أقول المصالحة في المفهوم المسيحي صلح وإصلاح، ليس مجرد صلح لكن أيضا إصلاح. فواضح أن في تشوه في السماوات، في عملية ريستوريشن بتحصل في السماوات. آخر حاجة أقولها لك، في رسالة العبرانيين يقول أنه الخيمة الاجتماع، ودي كانت لو تفتكر معايا صورة للسماويات.
أوكي.
يعني خيمة الاجتماع بالتركيبة بتاعتها
مكت للعالم الروحي،
العالم الروحي اللي في السماويات. فقال له ده يطهر بذبائح حيوانية، بعدين يقول له أما السماوات عينها فتطهر بذبائح أفضل من هذه. فواضح أنه في عمل المسيح للصليب كان هناك تطهير ومصالحة للسماوات لكي يسكن الله. ما هي خيمة الاجتماع كان لازم تطهر ليه؟ لأنه بتشير إلى مسكن الله، فالسماوات علشان الله يسكن فيها وينشر فيها ويملأها بكل ما هو صلاح وكل ما هو بر وكل ما هو حق، لازم تصالح وكان لازم يخضع، معلش الآية دي كمان كورنثوس الأولى 15، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء موطئا لقدميه. عبرانيين 2 يقول لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، فأخضع كل شيء تحت قدمي، لابد أن يملك، ينهي كل تمرد وينهي كل معاداة لله في الكون، وبعدين يكون الله الكل في الكل.
حلو قوي، انا مبسوط باخر ايتين حضرتك ذكرتهم لانهم هم يعني ايه بيكونوا السؤالين اللي جايين بتوعي. خلينا ناخد الاولانيه وبعدين ناخد الثانيه. التصوير بتاع يسوع الذي يملك فيخضع اعدائه تحت قدميه، يسوع المحارب، يسوع اللي بيحاول كانه ايه يسترد مملكته او مملكه الله من خلال انه يملك عليها. بصراحه دي صوره سنه، يعني عايز اقول ممكن تضايق انواع كتيره من الناس. الناس اللي شايفه انه يسوع الفادي الجميل الوديع وبعدين فجاه محارب حرب، يعني دي حاجه ممكن تضايق ناس. لكن في ناس تانية ما عندهاش مشكله في الحته دي، بالعكس يعني هو ينبسط لما يسمع انه المسيحيين بيقولوا انه يسوع قوي ويهزم اعدائه. بس في نفس الوقت هي برضو غريبه، ليه ما يهزمش اعدائه بكلمه من شفتيه؟ ده الله، يعني ما يمسحهم، يعني يفنيهم كده. ليه بقى حرب وراع؟ كأنها يعني صورة أقل من إله. ده اللي أنا عايز أحكيه.
سؤال حلو، وأنا ما لا أزعم أني عندي يعني إجابة قاطعة عليه، لكن خلينا أقول لك بعض الحاجات. يعني أولا فكرة أنه يبيد بنفخة الفم موجودة. يعني مثلا ضد المسيح اللي هيظهر في تسالونيك الثانية 2 يقول الذي سيبيده الرب بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. ففي أشخاص أقوياء جدا، مع أن الراجل ده يقول يجلس في هيكل الله كأنه إله المرتفع والمقاوم والمدعي على كل ما هو إله وكل ما هو معبود، فواضح أنه شخصية جبارة، لكن واضح أن المسيح سيبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. فدي نقطة، إنه فكرة نفخة الفم وموجودة. وأعتقد أن ليها صورة جميلة لما جم يقبضوا على الرب في البستان، قال لهم من تطلبون؟ قال أنا هو. فرجعوا وسقطوا على ظهوره.
ففي الحتة دي اللي هي الحتة دي القوة الرهيبة دي.
بس في نقطة تانية برضو مهمة، إنه نوع الأعداء مش زي ما احنا متصورين، يعني بالضعف والهشاشية كلهم كده. لكن مثلا لما يقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء موطئا لقدمي، وبعدين يقول آخر عدو يبطل هو الموت. الموت ده ملك الأهوال، وواضح أن المسيح لكي يبيد أو ينتصر على الموت ذاق الموت. فواضح أن الموضوع مش بالبساطة اللي احنا بنتصورها. نقطة كمان، لاحظ أنه الرب يسوع في نصرته على عنادنا ونصرته على مقاومتنا له بتاخد منه سنين وبتاخد منه أوقات، مع أنه قادر أن يقهرنا. فمن الممكن أن يكون هناك أسلوب معين عند المسيح في حربه اللي ما يخليهوش يستعمل قدرته المطلقة لكي يقهر وينهي من أول ضربة.
صح. يعني لو انت لو احنا بنقول انه جزء من مأزق الانسان انه الشر بقى جزء منه والله جه قهر او المسيح جه قهر الشر هيقهرنا معاه، فواضح انه كانه في عمليه جراحيه كده لازم تتعمل يستأصل الكانسر من غير ما يموت العيان يعني.
بالظبط. اوكي ده تشبيه كويس.
اوكي
اكشوالي التشبيه ده بالظبط قاله سولجينيتسن الكاتب النوبلي اللي حصل على جائزة نوبل، كاتب روسي قال كده، بيقولها بلغة متألم، بيقول لو كان الشر محصور في مجموعة من البشر أو في مكان على كوكب الأرض لكنا حصرناه وقضينا عليه، لكن خط الشر يمر في المنتصف تماما من قلب كل واحد فينا، ومن منا يريد تدمير جزءا من قلبه. فكأنه عايز يقول أنه الشر موجود في القلوب كلها، والله مش عايز يدمر القلوب، عايز يخلص القلوب من الشر. فربما الحرب الروحية هنا لها أبعاد غير شوية اللي احنا بنتصوره في ميادين القتال عندنا يعني.
طبعا انت لما بتشجعني تقولي تشبيهك حلوة ممكن اتمادى يعني واقول لا ده محتاجين قبل العملية كيمو.
صحيح.
ياخد فترة طويلة يصغر التيومر، يصغر الورم. اوكي وده بقى افكر بقى لما كنا بنتكلم عن التغيير والتقديس وازاي حياه المسيح تظهر فينا ونميت اعمال الجسد واحده واحده، ويجي الحته الاخيره تستأصل بعمليه عنيفه بس محسوبه.
صحيح.
اوكي كويس التشبيه،
ممتاز،
حلو حلو. اوكي
اضيف كمان حاجه جميله، انه كعاده الله انت خدنا حلقه كامله عن الله يشرك، حتى في هذه الحرب سيشركنا معه. فبرضو بيعد جنود المعركة يعني. أوكي. بتاخد وقت طويل لأنه يريد أن يشركنا معه في هذه الحرب، وأكيد هو القائد وهيحسب الانتصار لي لكن هيحسبوا لينا برضو. فمن الآن نحن في هذا الصراع نعد ونجهز، لكن لما تشوف في سفر الرؤيا هتلاقيه بيقولك أنه رأيته خارج على فرس أبيض وعلى فخذه وثوبه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب، وقد خرج لكي يحكم ويحارب، وبالعدل يحكم ويحارب. وثوبه مغموس بدم أنه في حرب، بس تتبعه الأجناد الذين في السماء. فإحنا ماشي ومعاه الأجناد بتوعه. وطبعا أقدر أقول هنا جزء من الحاجات المرتبطة بحلقات سابقة، أنه على قد جهادنا وكفاحنا واشتراكنا معه في الحرب الروحية الآن، على قد مكانتنا في هذا الجيش الذي يسترد كل الكون لله فنملك معه إلى أبد الآبدين، طبقا لحجم الجهاد الروحي اللي جهدناه معاه. صح. هنا والحرب اللي حاربناها هنا.
هل ده ممكن يبقى يعني واحدة من تطبيقات كنت أمينا في القليل أقيمك طبعا على الكثير؟
طبعا.
أوكي. طبعا. حلو قوي. طيب يعني قبل ما معلش أروح للسؤال اللي كان عندي التاني، أحب أقف يعني سريعا عند فكرة الموت كعدو للمسيح، وأنه هو ده آخر عدو يبطل. معلش اشرح لنا الفكرة دي أكتر، وكيف يبطل هذا العدو يعني؟
فكرة وجود انفصال. الموت بيكلمني عن الانفصال. الانفصال بين الروح والجسد ما هو إلا صورة مادية حرفية عن انفصال آخر أبشع وأقسى وعايز أقول أقبح، هو انفصال الروح عن الله. انفصال الروح عن الله خلع خط الحياة، كتم نفس الروح بحيث أنها لا تتنفس الله، استبعاد الوعي عن الحضرة الإلهية، فإيقاف عملية أنسنة الإنسان، فمات الإنسان. فلما قال له يوم ما هتاكل موتا تموت، هو مات فعلا. وعلشان كده رحمه من أنه ما يأكلش من شجرة الحياة.
صح، عشان يعيش للأبد في هذا الوضع.
بالضبط كده. أوكي. يعني لا يعيش ميتا إلى الأبد. فيبقى في موت للجسد علشان ينهي هذا الموت الروحي. ف الموت هو حالة الانفصال. هل في كائنات مسؤولة عن هذا الأمر بحيث أن لها الحق أن تطالب به، ولها الحق أن يعني تقف أمام الله من أجل هذا الأمر؟ في عبرانيين 2 يقول يسوع مات لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. فمن هو هذا الذي له سلطان الموت؟
أوكي.
هل توجد آلهة هي آلهة الموت؟ هل توجد كائنات عليا لا أقول تتحكم في مصائر البشر، لكن لها الحق القانوني أن تطالب بالموت؟
بتستخدم تعبير آلهة، أنت مش بتؤمن بتعدد الآلهة، أنت بس بتعني كائنات من طبيعة غير بشرية.
صحيح يعني.
أوكي. أوكي.
اللي احنا بنسميهم أحيانا ملائكة، لكن الكتاب
الملائكة دول بقى أنواع يعني، مش بس اللي هم بالزبط.
الكتاب المقدس سماهم إلوهيم. والترجمة للكلمة دي divine beings.
أوكي.
كائنات إلهية بمعنى كائنات ليست بشرية.
أوكي. طيب حضرتك برضو من شوية كده استخدمت الآية ده، كان بقى السؤال التاني اللي عندي اللي هو إيه، عبرانيين 2، إنه لا يعني مع أننا لا نرى
الكل بعد مخضع له.
بالضبط. لماذا يتأخر؟ يعني خلاص هو خلاص هو ملك، المفروض كل حاجة أخضعت، لكن الوضع الحالي مش بيعكس الواقع ده. طب عايزينه يعكس
يعني. هنا في خطأين. في خطأ بيعتبر أن المسيح ملك وخلص.
مش هو قال كده النص؟
لا.
أوكي.
النص بيقول أن القرار الإلهي المرسوم الإلهي أخضع كل شيء تحت قدمي. على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا لا.
فكأن القرار اتاخد بس ما تنفذش للنهاية.
كليا.
كليا.
بالضبط. كورنثوس الأولى 15 يقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدمي. هو لما له المجد، لما كان بيحكي القصة الجميلة دي في سورة أمثال، يقول يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا ذهب لكي يأخذ ملكا ويرجع. فهو ذهب لكي يأخذ الملك بس لسه ما رجعش. ولما هيرجع يقول أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم، ويخلص الموضوع ده،
هنجلهم دول.
لكن اللي عايز أقوله في النقطة دي إنه في تطرفين. تطرف اعتبر إن المسيح ملك وملكوت الله جه وخلاص على كده. وفي ناس قال لك لا، المسيح مش ملك ولسه الموضوع متأجل. والحل طبعا للتطرفين دول هو القاعدة اللاهوتية الجميلة اللي هو already and not yet، اللي هو الآن وليس بعد. المسيح جاء لكي يملك، وهنا في خطأ رهيب في حتة أنه كأنه كان يقدم الملك لإسرائيل وإسرائيل رفضوه، فكون الكنيسة وبعدين يرجع بعد كده علشان يملك. وده منهج تفسيري أنا الحقيقة بشوف أنه يعني يتجاهل نصوص كتيرة قوي. النبوات بتاعة العهد القديم مش أن المسيح ملك على إسرائيل، المسيح ملك على كل الكون، على كل الأرض، ملك عظيم وكبير على كل الأرض. فالمسيح سيأتي يملك في السماء والأرض وليس مجرد على إسرائيل. صحيح هو من إسرائيل ومرسل لإسرائيل، اللي يقول لهم يرسل لكم يسوع، ده فخرهم وافتخارهم أنه منهم ويبقى الملك منهم، لكن حتى خاصته لم تقبله، رفضوا. لكنه ملك، ملك فعلا، ملك في دائرة السماوات. الرسول بطرس يقول أن المسيح مضى إلى السماء وملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له، مش ستخضع، مخضعة له. لما الرسول بولس يقول أجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان، فالجانب السماوي اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة حدثت فيه النصرة وتم فيه الملك، والمسيح الآن يملك في هذا المجال. لكن لسه لم يكتمل الأمر هنا على الأرض. ليه بقى؟
أيوة،
لأنه قرر يا أخي، وده الحاجة الغير مفهومة والسر اللي مش قادرين نفهمه، أنه من يملكون معه عروسه الملكة التي ستملك معه أعضاء جسده سيأخذهم من سكان الأرض، سيأخذهم من البشر، وسايب الموضوع يمشي بالتناسل الطبيعي، أنه سنة مش عارف كام وثمانين يوسف يتولد، سنة كام وستين ماهر يتولد، سنة 1500 فلان يتولد، سنة 500 فلان يتولد، وعمال يكون هؤلاء اللي منهم بيصنع الأمة المقدسة والكهنوت الملوكي اللي هيملكوا معه إلى أبد الآبدين. عندما أكيد لها نهاية، وده اللي بيقوله لنا في أماكن كتير، خلاص هتيجي لحظة تكتمل العروس ويبقى اللي في ذهنه أتى بهم، وبعدين يحدث الوضع النهائي ويأتي الكلام اللي فيه تسالونيك الأولى 4 لما يقول أنه الرب نفسه من السماء ينزل من السماء وبوق الله ونحن الأموات في المسيح يقومون أولا ونحن الأحياء نتغير ونخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. وأنا اعتقادي في اللحظة دي أنه عند تغيير الأجساد لتصبح فاكر الجسم الروحاني اللي اتكلمنا عنه يفقد علاقته بالجاذبية الأرضية لأنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. جسده هو غير خاضع للجاذبية الأرضية
كان يقدر يصعد
بالضبط. فوانس غير الجسد بتاعك وانت على الأرض انت فقدت علاقتك بالتراب وبالأرض وبالجاذبية الأرضية وده يؤهلك للملك معه في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
فيري تيل فعلا بس حقيقية. طيب ننتهي بهذا السؤال. في هذا العالم السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي يملك فيها الرب يسوع أو المسيح
وينشر فيها كل ما هو صلاح وبر وحق،
أين الجحيم في هذه الصورة؟
في هذا الصراع الطويل محبته تصل للجميع حتى للظالمين حتى للمغتصبين حتى للأشرار، يريد أن يخلصهم ومش بس يخلصهم من ظلمهم، ده بيعرض عليهم عرض رهيب إنه الشخص الذي فعل الظلم وفعل الشر سيتمتع بخلاص من الايدنتيتي القديمة بتاعته. الايدنتيتي القديمة هياخدها المسيح أو خدها المسيح وتوحد بها ونال على الصليب عقابا من العدل الإلهي بسببها. يعني كل مغتصب وكل ظالم وكل شرير وكل ديكتاتور وكل شخص رديء له في المسيح خلاص. بناء على إيه؟ بناء على أن المسيح على الصليب قدم خلاصا لهؤلاء جميعا. فإذا جم واتحدوا مع المسيح الايدنتيتي بتاعته بتكون في المسيح تمت إدانتها وتم الخلاص منها. ففي تخليص عظيم مقدم للجميع. لكن إذا تم الرفض واحتقار روح النعمة واحتقار دم المسيح واحتقار الخلاص المقدم سيتعاملوا بما يستحقونه.
تعامل ياخد عنهم بقى خلاص. هذا العدل
بالظبط. يعني زي ما بقول يا إما يعني تشيل يا إما تشوف حد يشلك. الوحيد اللي يشلك هو المسيح. إذا رفضت المسيح مفيش حد تاني يشلك.
طب وحد يرفض أن حد يشله؟
لأنه رافض التبعات بتاعت أنه يشله، أنك هتبقى خاضع للمسيح.
عايز يفضل هو
إله.
إله بس. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في تقريبا في كل الحلقات، رغبتنا في التأله، رغبتنا في ملك أنفسنا في مقابل إخضاع إرادتنا وحياتنا للملك الحقيقي الرب يسوع.
إذا رفضوا لابد من جمعهم جميعا، يجمعون جمعا كأسارة ويحبسون في سجن ويتم حبسهم بعيدا عن هذا الكون الجميل اللي هينشر فيه كل ما هو صلاح وبر وحق. غير مسموح إطلاقا مرة أخرى لثانية واحدة بأن تنشروا شركم وأذاكم في هذا الكون. كل ما هو عكس الصلاح والبر والحق لا مكان له في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. فيتم جمعهم وحجزهم في مكان بعيد عن هذا الكون الجميل.
عايز تدي دعوة للحد ولا هو رافض ولا هو خاضع؟
يعني أقول لعل الأيام والظروف أقنعتك أنك لست بإله، اقبل محدوديتك واقبل هبة الأنسنة من الله. الله من خلال يسوع المسيح يقدم لك أعظم هبة أن تكون إنسانا. البديل عن الأنسنة هي التأله أو الحيوانة، وأعتقد أن كلاهما شر ومؤذي. فإذا رغبت في أن تكون إنسانا تعال للمسيح المخلص يستعيد لك إنسانيتك، يعطيك في هذا العالم معنى لحياتك ويكون إنسانيتك ويقودك للهدف الذي خلقت من أجله، ثم تكون معه بعد هذا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة شريكا في نشر كل ما هو صلاح وبر وحق.
شكرك يا دكتور ماهر، أشكركم لمتابعتكم، نشوفكم في موسم تاني من حوار مع دكتور ماهر.